بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا زال الكلام في المسائل التي تتفرع على القاعدة التي ذكرها المصنف سابقا. ما أدري قرأنا أو ما قرأنا. وأما نحو زيدا قرأنا مثلا. كما في بسم الله. بس إذا كان الكلام في مثال زيدا عرفته وقلنا إنه يحتمل فيه إفادة الاختصاص ويحتمل فيه أن يكون لمجرد التوكيد، والأمر مبني على الموضع الذي تقدر فيه الفعل المحذوف الذي هو العامل في الاسم المشهود عنه. وقلنا في صورة عدم وجود القرائن فيكون الكلام مجملا عندهم، وقلنا نسأل سؤالين، وسألنا السؤال الأول، الآن السؤال الثاني الذي تعرض لإجابته الشارح. حاصل هذا السؤال أنه لقائل أن يقول إن التقديم والتأخير كلاهما لا يتصوران إلا إذا كان الفعل ظاهرا مذكورا، وأما لو كان محذوفا فالقرينة لا تدل على موضعه، بل غاية ما تدل عليه هو وجوده، لكن أين وفي أي مرحلة أو في أي مرحلة من الكلام قدره المتكلم فهذا ما تسكت عنه قرينة، ومعه فلا يتصور في الفعل المقدر إلا أن يكون في مكانه الطبيعي. وهو أن يكون متقدما على المعنى. فالقول بأنه مع حذفه يمكن تقديره متأخرا، عليكم السلام، يمكن تقديره متأخرا عن المفعول، إنما هو من ارتكاب مخالفة في مخالفة، لأن حذفه مخالفة أولى للأصل، وتقديره متأخرا مخالفة ثانية بعد المخالفة الأولى. وأجاب الشارح عنه بما حاصله أنك إذا بنيت على أن المحذوف لدليل هو في قوة المذكور، فجميع ما يمكن في المذكور يمكن في المحذوف لدليل. هذا حلا ونقضا بما يذكره جماعة المفسرين في آية البسملة، فإنهم يقدرون فعلها متأخرا عنها، وسيأتي الكلام في البسملة مفصلا. يقولون التقدير مثلا بسم الله أستعين أو بسم الله أبتدأ يأتي الكلام فيه مفصلا. إذا ما تريده علينا في بحث الاشتغال هنا نريده عليك في آية البسملة، ولم يعب على المفسرين وعلى المعربين أحد. يقول: فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في إفادة الاختصاص كما في بسم الله. فنحو النتيجة الآن، فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين التخصيص والتأكيد، فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على أنه للتخصيص، ففرضنا وجدت القرينة على أنه للتخصيص، فيكون التخصيص المستفاد منه أوكد من التخصيص المستفاد من التقديم في غير باب الاشتغال، كما في قولنا زيدا عرفته. لماذا؟ لما فيه من التكرار. وفي بعض النسخ، هذه ليست مسألة جديدة، وإنما هي بمثابة الاستثناء من المسألة السابقة، أي من مسألة باب الاشتغال. فقد ذكرنا أنه في باب الاشتغال يحتمل التخصيص ويحتمل التوكيد، فأراد المصنف أن يخرج عن موارد باب الاشتغال بعض المسائل. فهذه المسائل أو المسألة التي الآن يأتي بها وإن كانت من باب الاشتغال لكنها خارجة عن القاعدة التي ذكرها سابقا. القاعدة التي ذكرها سابقا أنه في باب الاشتغال يحتمل التأكيد ويحتمل التخصيص، الآن يأتينا بمسألة لا يحتمل فيها إلا وجه واحد. ولكن هذه المسألة لم ترد في كلام مصنف إلا في بعض النسخ، في بعض نسخ كتاب التلخيص، وتم إسقاطها أو سقطت من النسخ الأخرى. كيف مثلا؟ مثال هذه المسألة قراءة بعضهم قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى بنصب ثمود. إذن الآية وأما ثمود، ولكن هذه القراءة تجعلها وأما ثمود فتنصب ثمود. ففي هذه الحالة يكون ثمود مفعولا به ولذلك مفعول، ويكون متقدما وهو من باب الاشتغال، ومع ذلك فلا يحتمل فيه أن يكون لمجرد التوكيد، بل هو متعين للتخصيص. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التخصيص. أما الذي في الآية الشريفة وأما ثمود هي أما الشرطية، وهي حرف شرطا وتفصيلا وتوكيد. وبما أنها شرطية فلا بد أن يقع بعدها جواب، وهذا الجواب تارة يكون اسما وتارة يكون غير ذلك، أي جملة فعلية. ولكنه على كل حال واجب الاقتران بالفاء، فاء الجزاء. وبهذا استدل على أنها شرطية. وقد التزم العرب في جواب أما الذي هو مقرون بالفاء دائما أن يكون مفصولا عن أما، فلا يجوز وقوع المقرون بالفاء بعدها مباشرة، بل لا بد من الفصل. والفاصل أحد أمور متعددة، منها المبتدأ كما في قولك أما زيد فقائما، ومنها الخبر، ومنها المفعول به، ومنها غير ذلك. وهم يفسرون أما هذه بأنها بمعنى مهما يكن من شيء، فإذا قلت أما زيد فقائمان فالمعنى مهما يكن من شيء فزيد قائم. إذا اتضح ذلك فنقول كلامنا فيما لو كان الفاصل بين أما وبين المقرون بالفاء هو المفعول به، فإنه في هذه الحالة لا يمكن لجواب أما إلا أن يكون فعلا، إذ لو كان اسما، طبعا فعلا أو ما يعمل عمل الفعل، إذ لو كان اسما لا يعمل فما الذي نصب المفعول به؟ إذن عندما نفترض الفاصل هو المفعول به هذا يعني أن الجواب فعل دائم، والفعل الذي ينصب المفعول به الذي هو الجواب بحسب الفرض لا يمكن فيه إلا أن يكون متأخرا عنه، وإلا لم يكن المفعول فاصلا. نحن ماذا فرضنا؟ أن الجواب فعل، وأن الجواب مقرون بالفاء، وأنه لا بد من الفصل بين أما وبين المقرون بالفاء، وأن الفاصل هو المفعول به، وأن المفعول به منصوبا بالجواب، هذا يعني أن الجواب دائما متأخر عنه. ماذا ذكرنا؟ نعم، وإلا لم يكن المفعول فاصلا. الآن وهذا المفعول وعفوا وهذا الفعل المتأخر تارة يكون مذكورا في الكلام كما في قولك أما زيدا فضربته، فإن ضربت ضربت فعلا ناصبا لمفعول به متقدم عليه وهو مذكور في الكلام. وتارة يكون هذا الجواب الذي هو الفعل الناصب للمفعول به محذوفا، وفي هذه الحالة التزم بوجوب حذفه وعدم جواز ذكره، لأنهم قالوا لكي يحذف هذا الجواب فلا بد له من مفسر ودليل، إذ الحذف بلا دليل لا يجوز. وما يمكن أن يكون دليلا ومفسرا إنما هو فعل من نفس لفظ فعل المحذوف يكون هذا المفسر مسندا إلى ضمير يعود على نفس فاعل المحذوف وواقعا على ضمير يعود على نفس مفعول فعل المحذوف. وكلامنا في هذه الصورة. إذن شوف، نحن قلنا أما شرطية جوابها دائما مقرون بالفاء، قد يكون اسما وقد لا يكون اسما، قد يكون فعلا. أخرجنا الاسم، الآن كلامنا فيما جوابه فعل. ثم بعد ذلك قلنا هذا الفعل تارة يكون مذكورا وتارة يكون محذوفا. الآن ماذا نقول؟ نقول إن الفعل محذوف، كلامنا ليس في الفعل المذكور، كلامنا في الفعل المحذوف. في الفعل المحذوف التزموا بأنهم يرحمكم الله بأنهم يذكرون فعلا مفسرا للفعل المحذوف، هذا الفعل المفسر هو من نفس لفظ الفعل المحذوف، وفاعله نفس فاعل الفعل المحذوف، ومفعوله نفس مفعول الفعل المحذوف، يعني نفسه طبعا، يعني المراد أنه للضمير، نفسه في المعنى، يعني مسند إلى ضمير الفاعل ومسند إلى ضمير المفعول. وعلى هذا تحمل الآية الشريفة على القراءة المذكورة. وأما ثمود فهديناهم، فإن ثمود مفعول به وفعله محذوف بدليل أن الفعل المذكور في الكلام وهو هديناهم مشتغل عنه بالعمل في ضميره، فيكون هذا الفعل المذكور مفسرا للعامل في ثمود، فليس هو الجواب، وإنما الجواب فعل محذوف فسره المذكور المشتغل عن العمل في ثمود بالعمل في ضميره، فقد اندرجت المسألة في باب الاشتغال. لأن واضح الآن كيف صارت من باب الاشتغال. لو كانت الآية وأما ثمود فهدينا لا يكون من باب الاشتغال، يكون من باب تقديم المفعول على فعله وليس من باب الاشتغال. ونحن ماذا نريد؟ نريد أن نستثني هذه الآية من القاعدة التي ذكرها المصنف في تقديم المفعول في خصوص باب الاشتغال. فحتى تندرج في باب الاشتغال لابد أن تكون الآية بلفظ فهديناهم. ويكون تقدير الآية حينئذ على نحو اللزوم وأما ثمود فهدينا، وأما ثمود فهدينا هديناهم. هديناهم هو هذا الفعل الذي الآن موجود، فعل المحذوف ما هو؟ هدينا. فقد قدر عامل المفعول متأخرا عنه وهم يقولون لا يجوز تقدمه عليه، لا يجوز تقدم العامل على هذا المفعول. إذ لو قدمنا المفعول، لو قدمنا العامل لجمعنا بين أما وبين الجواب المقرون بالفاء. لو قدمنا العامل، يعني شوف ماذا نحن ماذا قدرنا، وأما ثمود فهدينا هديناهم. ليش هذه هدينا ما قدرتها قبل ثمود؟ لماذا لم تقل أما فهدينا ثمود هديناهم؟ لأنه حينئذ يلزم أنك تجمع بين أما وبين فهدينا، وهذا لا يجوز. فحينئذ لا، لا يوجد زيادة فاء. هذه الفاء في الحقيقة داخلة الآن، هي داخلة على المفسر لكنها في الحقيقة داخلة على الجواب، لأن فاء الجزاء وحق فاء الجزاء أن تربط الجواب بالشرط، وهذا ليس الجزاء بحسب الفرض، هذا هو المفسر. فلذلك لا يوجد إلا فاء واحدة، فعندما يذكر الفعل الذي هو الجواب الحقيقي فيختص هو بهذه الفاء، فيكون أما فهدينا ثمود هديناهم. فحينئذ يلزم المحذور وهو عدم تحقق الفصل بين أما وبين المقرون بالفاء. إذن هذه الآية تندرج بلا شك ولا ريب تحت ضابطة الاشتغال، ومع ذلك لا يصدق فيها ما ذكرناه سابقا من أن المفعول في باب الاشتغال محتمل لإفادة التخصيص ومحتمل لمجرد التوكيد، بل لا يحتمل في هذه الآية إلا إفادة التخصيص، لأن إفادة التخصيص تبتني على أن يكون العامل المقدر متأخرا أو نعم متأخرا، وأما إفادة مجرد التوكيد فتبتني على تقدير العامل المحذوف متقدما. ونحن بينا أنه لا يجوز تقدير الفعل الناصب لثمود إلا متأخرا. يعني شوف، كنا نقول هناك احتمالا تخصيص يبتني على أن الفعل يقدر متأخرا، وهذا ممكن هنا، لكن مجرد التوكيد يبتني على تقدير الفعل متقدما، وهذا غير ممكن هنا. فلذلك هذا احتمال مجرد التوكيد انتفى، فتكون هذه الآية مستثناة من الحكم الذي ذكرناه للمفعول في بابل اشتغل.
لكن في تأخر العامل على معمول باب ضيق القناع
يأتي الآن رب المصنف الشارح على ذلك
زي ما هي من السؤال الثاني عندما نقول تخصيص أو توكيد يعني ما نعرف كله يعني عندما نقول تخصيص ما في توكيد يمكن الجمع التخصيص التأكيد
لا لمجرد التوكيد ما قلنا التوكيد قلنا لمجرد التوكيد
يعني بس التخصيص في توكيد
في توكيد في تقوية بلا إشكال كما تقدم ذلك سابقا في أنا سعيت في حاجتك لكن ليس في مجرد التوكيد يعني مجرد التوكيد يعني التوكيد بلا تخصيص اعترض الشارح على ما ذكره المصنف من الاستثناء بما حاصله أن التقديم الذي يستطيع إفادة التخصيص إنما هو تقديم ما حقه التأخير وما نحن فيه ثمود وإن كان مفعولا به فحقه التأخير بلحاظ ذاته إلا أنه وقع في سياق أما فاستحق التقديم بهذا اللحاظ بهذا الوصف يعني بوصف كونه واقعا في سياقه أما فعندما يقدم على فعله بعد أما فلا يكون هذا تقديما لما حقه التأخير وبالتالي فلا يمكن أن يدعى فيه أنه يفيد التخصيص فما ذكره المصنف من إفادته للتخصيص غير مسلما فضلا عن دعوى انحصاره في إفادة التخصيص المصنف ما ادعى مجرد أنه يفيد التخصيص ادعى أنه لا يفيد إلا التخصيص نحن الدعوة الأولى لا نقبل بها فضلا عن الدعوة الثانية لماذا تقديم حقه التأخير هو الذي نبحث عنه الآن زيد قائم لا تدل على التخصيص لماذا لأن حق زيد أن يتقدم هو الذي تقدم التقديم الذي يفيد التخصيص هو التقديم الذي يكون حالة استثنائية متى يكون حالة استثنائية عندما يكون من حقه أن يؤخر لكن المتكلم قدمه وما نحن فيه ليس من هذا القدم وبعبارة ثانية فإنه في هذه الحالة لا يمكن للسامع أو لا يمكن للمتكلم أن يفيد التخصيص بواسطة التقديم حتى لو أراد ذلك يعني حتى لو المتكلم يريد التخصيص لا يستطيع بمجرد التقديم أن يدل على التخصيص لأنه مرغم على التقديم شاء ذلك أم أبى فإنه لو لم يقدم لوقع الكلام فاسدا لأنه يكون قد خالف ما التزم به العرب من الفصل بين أما وبين الفاء. فأنت حتى لو أردت التخصيص تقديم لا ينفعك، تقديم جئنا به لإصلاح أصل التركيب، فشئت ذلك، شئت التخصيص أم لم تشأ، أنت مرغم على التقديم. ومعه فمن أين للسامع أن يستفيد التخصيص من مجرد تقديم المتكلم للمفعول؟ يعني الآن العرف مثلا، هذا إذا قرأتم في الأصول مثلا الذي يقول بأنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، الذي تثبت عنده الاستحالة ماذا يقول؟ يقول حتى لو أراد المولى أن يخص هذا الحكم بالعالم لا يستطيع أن يأخذ ذلك في لسان الخطاب حتى لو أراد. فمجرد الإطلاق لا نستطيع أن ندعي منه أنه منصرف إلى خصوص العالم. لماذا؟ لأنه حتى لو أراد لا يستطيع أن يذكر قيد العلم، فلا نستطيع الاستفادة من الإطلاق هنا، لأنه أطلق لأنه مرغم على الإطلاق، وما نحن فيه من هذا القبيل. هنا هكذا، هنا حتى لو أردت التخصيص عليك أن تقدم، حتى لو لم ترد التخصيص عليك أن تقدم، هذا بلحاظ حال المتكلم. إذا نريد أن نلاحظ السامع، حتى لو كان السامع جاهلا بأصل وقوع الفعل عليك أن تقدم، حتى لو كان السامع معترفا بأصل وقوع الفعل ومخطئ في التعيين عليك أن تقدم. فعلى كل حال لا يمكن استفادة التخصيص. هذا ما ذكره التفتازان. ويمكن في البين وجه آخر حاصله أن الإشكال السابق ذو طابع لغوي ولفظي، ولكن بإمكاننا أن نقطع النظر عن الجانب اللفظي لننظر إلى الجانب المعنوي، فإن حمل هذه الآية على معنى التخصيص مفسد للمعنى المراد، حتى لو لم يكن الفصل بين أما والفاء ممنوعا. لأن حملها على التخصيص يطير المعنى أن ثمود هم الوحيدون الذين هداهم الله ودلهم على الطريق فاستحبوا العمى على الهدى، وليس هذا بصحيحا كما لا يخفى، بل كل كافر هو من هذا القبيل. كل الكفار، ألم قوم نوح ألم يهديهم الله بمعنى أنه دلهم على الطريق فاستحبوا العمى على الهدى؟ أن الهداية بمعنى إراءة الطريق وليست جبرية، فكل كافر الله هداه إلى الطريق، عرفه طريق الحق، ولكنه بقي معاندا كافرا فاستحب العمى على الهدى. فهذا ليس من مختصات ثمود، فأصلا الحمل على التخصيص مفسد للمعنى حتى لو لم يكن هناك مشكلة نحوية. يعني بالإضافة إلى ما؟ إلى غيرهم من الكفار أو إلى جميع الناس؟ لا دليل. يعني هذا الحمل على الحمل هنا على التخصيص الإضافي يحتاج إلى دليل. بالإضافة إلى من؟ لابد أن تأتي بدليل أن الكلام ناظر إلى مقارنة ثمود بقوم خاصين، وليس كذلك. نقرا. واما نحو واما ثمود فهديناهم، طبعا لم يبين في الحواشي باعتبار انهم سلموا هذا بان هذا مطلب نحوي، ولم يفصلوا هذا التفصيل الذي ذكرناه، لكن لا بد منه لتوضيح المطلب.
تقدم بان التقليم قد يكون يعني كان التخصيص الخطيب التقليم لاجل التخصيص ينافي ما تقدم بانه التقليم قد يكون للاهميه، قد يكون لداعي اخر، لو كان لو كان هو يدور بين التخصيص.
سياتي هذا بعد قليل، والتخصيص لازم للتقليم. سياتي. طب واما نحو واما ثمود فهديناهم فلا يفيد الا التخصيص، هذا راي الخطيب في بعض النسخ، لامتناع ان يقدر الفعل مقدما، ومجرد التوكيد كان مبنيا على ذلك. نحو اما فهدينا ثمود، طب لماذا يمتنع؟ لالتزامه وجود فاصل بين اما وبين الفاء، بل التقدير اما ثمود فهديناهم، فهدينا هديناهم، هذه هنا محذوفة. أما ثمود فهدينا هديناهم، فهدينا فهديناهم، قد تكون هكذا أنها مفسرة للفاء التي سقطت مع الجواب. يعني بالنتيجة من حق الفاء أن تدخل على نفس الجواب الذي هو المحذوف عنده، لكن قد يكون ما أدري، يعني لأنه شوف لابد منها الآن، لابد منها في هديناهم. لماذا؟ لأنه وأن لم يكن جوابا لكنه مفسر للجواب، حتى تعلم أنه مفسر لجواب أما، يعني نحن لا نريد فقط أن نفسر هدينا، نحن نريد أن نفسر هدينا ونقول إن هدينا المحذوف هو جواب أما، فلا بد من شيء يشير الى كونه جوابا، فربما تكون هذه الفاء التي فيها فهديناهم هي فاء اخرى غير فاء الجواب، غير فاء الجزاء مفسره لها، وقد يكون هكذا ما ادري في التقدير. هذا في التقدير، هذا تقدير، هذا تقدير المعنى، وانما وليس تقدير الاعراب، والا اظهار هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، أين جمع بينهما؟ هذه الفاء تفسر الفاء المحذوفة الساقطة مع الجواب. بل التقدير هذا تقدير معنى وليس تقديرا إعرابيا، يعني هذه جملة خطأ من الناحية الإعرابية، لكن يريد أن يلفت إلى المعنى. وفي كون رد الشارح، وفي كون هذا التقديم للتخصيص نظر، يعني نحن ننكر أصل التخصيص فضلا عن أن يدعى أنه لا معنى آخر إلا التخصيص، نظرا لأنه يكون، ليش نظرا؟ لأنه يكون مع الجهل بثبوت أصل الفعل، يكون حيث يتأتى التخصيص وحيث لا يتأتى. ونحن ذكرنا سابقا التخصيص متى يتأتى؟ عندما يكون السامع معترفا بأصل الوقوع، عالما به، مصيبا في هذا الاعتقاد، لا عندما يكون جاهلا بثبوت أصل الفعل. والحال أن هذه الجملة تستعملها في مورد الجاهل وفي مورد غيره جاهل. هنا نظر فقط إلى من؟ إلى حالة السامع. نحن في البيان نظرنا إلى حالة المتكلم وإلى حالة السامع. المتكلم حتى لو أراد لا يستطيع، هذا إذا نظرنا إلى جهة المتكلم. إذا نظرنا إلى جهة السامع، السامع حتى لو كان جاهلا لا يستطيع أن يستدل بالتقديم على التخصيص، حتى لو كان عارفا، لأنه يكون مع الجهل، مع جهل السامع بثبوت أصل الفعل، كما إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل ما فعلت بهما. شخص عرف أنه جاءك زيد وجاءك عمر، لكن لم يعرف الفعل الذي تعاملت به مع كل منهما، فقل ما فعلت معهما، فهو جاهل بوقوع أصل الفعل، فتقول له أما زيدان فضربته، وأما عمران فأكرمته، فليتأمل. طبعا لا يظهر منها أنها تضعيفية. هذا فيما يتعلق بتقديم المفعول، لكن عنوان البحث ماذا كان؟ تقديم المفعول ونحوه. فبعد ما أتانا المصنف بأي مثال لتقديم نحو المفعول كيف يكون لرد الخطأ في التعيين، إذن الآن انتهينا من مسألة باب الاشتغال، وانتهينا من هذه القاعدة التي فرعنا عليها مسائل. الآن ننتقل للكلام أن تقديم غير المفعول من متعلقات الفعل على الفعل، هل هو أيضا لرد الخطأ في التعيين أو لا؟ يقول المصنف: الكلام هو الكلام، يعني التقديم لمتعلقات الفعل للحال مثلا يفيد التخصيص، رد الخطأ في التعيين، لكن في ليس في تعيين المفعول به، في تعيين الحال. مثلا نقرأ ونطبق على الأمثلة: وكذلك أي ومثل زيدا عرفت في إفادة الاختصاص، يعني في إفادة التقديم للاختصاص ورد الخطأ في التعيين، قولك بزيد مررت، فبزيدا ليس مفعولا به لكنه متعلق به مررت وتقدم عليه، فهل يفيد الاختصاص؟ يقول نعم، تستطيع أن ترد به. طب شوف، قولك بزيد مررت في المفعول بواسطة، في مفعول الفعل الذي تعدى إليه الفعل بواسطة، فتقوله لمن؟ لمن اعتقد أنك مررت بإنسان وأصاب في هذا الاعتقاد، ولكنه اعتقد أن الممرور به غير زيدا وأخطأ في التعيين. فتقديم يفيد التخصيص. وكذلك غير المفعول بالواسطة مثل المفعول فيه: يوم الجمعة سرت، فيوم الجمعة مفعول به تقدم على عامله، تقوله لمن؟ لمن اعترف بوقوع أصل السير وأصاب في اعتقاده هذا، ولكنه زعم أن السير حصل يوم الخميس أو أنه استمر من الجمعة إلى السبت مثلا، فتقول له لتفيد قصر الإفراد أو قصر القلب: يوم الجمعة سرت. وهكذا الحال في سائر المفعولات، كما في ظرف المكان مثلا: في المسجد صليت، لمن عرف بأنك أوقعت الصلاة لكن ظن أنها في غير المسجد، فتقول في المسجد صليت. وكذا الحال في المفعول لأجله: تأديبا ضربته، لا انتقاما، وماشيا حججت في الحال، لا راكبا، وهكذا. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بأصل هذه النكتة. هل التخصيص هو النكتة الوحيدة لتقديم المفعول أو لا؟ إذن الآن يريد أن ينتقل إلى النكات الأخرى التي تذكر. إذن عنوان هذا البحث: أنت ذكرت من نكات التخصيص، من نكات التقديم التخصيص، فهل التقديم يأتي دائما للتخصيص بحيث لا يستطيع أن يفيد نكتة أخرى، بحيث لا يستطيع أن ينفك عن الدلالة على التخصيص؟ يجيب المصنف بقوله: والتخصيص لازم للتقديم دائما غالبا، أي أكثر موارد تقديم المفعول ونحوه على عامله، بل حتى على غيره من معمولات الفعل، ملازم للتخصيص. إذن أكثر موارد التقديم فيها تخصيص. الآن فيها تخصيص لوحده أو لا يوجد فيها، سيأتي بعد ذلك ويقول أنه مع التخصيص قد يوجد نكتة أخرى. ما معنى أكثر الموارد فيها تخصيص؟ يعني هناك موارد لتقديم المفعول لا يوجد فيها إفادة للتخصيص، وهذا هو معنى قوله غالبا. إذا المصنف حكم على التخصيص بأنه باللزوم الغالبي، لماذا؟ لأن اللزوم الكلي ليس متأتيا، لأن بعض موارد التقديم لا يوجد فيها تخصيص. مثل ماذا؟ الآن يتعرض للأمثلة. الآن نقرأ ونطبق على كل نكتة. يقول: والتخصيص لازم للتقديم غالبا، أي لا ينفك عن تقديم المفعول، يعني كلما قدمت المفعول استفيد التخصيص، لكن الكلية ليست صحيحة، الموجبة الكلية ليست صحيحة، وإنما لدينا موجبة غالبية، أي لا ينفك عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر الصور بشهادة الاستقراء وحكم الذوق، التتبع والذوق الذي ينشأ من التتبع. وإنما قال المصنف غالبا، لأنه لو قال لازم لفهم اللزوم الكلي، واللزوم الكلي غير متحقق، إذ التقديم قد يكون لأغراض أخرى كمجرد الاهتمام، كما تقول مثلا علما ازددته، لماذا قدمته؟ حتى تهتم به، لا تريد أنك لم تزدد مالا، إنما تريد أن هذا الأمر الذي ازددت منه علم أمر تهتم به، أو علما ازدد مثلا، لا يريد أن يقول له لا تزدد مالا، إنما يريد أن يبين أهمية العلم فقدمه لمجرد الاهتمام. والتبرك كما تقول محمدا صلى الله عليه وآله تابعنا، وعليا عليه السلام شايعنا أو والينا. لكن هنا لا بد من تقدير مضاف محذوف، لأن التبرك يحصل بمجرد ذكر الاسم، وكلامنا في أي شيء ليس في مجرد الذكر، بل في الذكر بنحو التقديم. فما دخل التقديم في هذا التبرك؟ يعني الآن حتى لو قلت مثلا صلينا على محمد صلى الله عليه وآله، هنا يوجد تبرك، لماذا؟ لأنك ذكرت الاسم. فما دخل التقديم؟ فلذلك يقولون لابد من وجود مضاف محذوف تقديره تعجيل التبرك، يعني التبرك حاصل على كل حال، لكن أقدم حتى أستعجل هذا التبرك، على قاعدة أنه، على قاعدة ماذا؟ أن لا تؤجل عمل ال... خب. وكذا الحال في الاستلذاذ، كما تقول ليلى أحببت، طبعا فلابد من تقدير مضاف هنا، وهو لابد من تعجيل الاستلذاذ، الاستلذاذ لوحده لا يكفي، بل مثل الزواج، الزواج جيد ولا بد منه، لكن لا بد من تعجيله، ليس كذلك؟ إذن كمجرد الاهتمام، إذن لابد أن تقدم المفعول كمجرد الاهتمام والتبرك والاستلذاذ وموافقة كلام السامع. السامع سأل قال مثلا، مثلا من أكرمت، من اسم استفهام منصوب على أنه مفعول به للفعل الذي هو أكرمته، فماذا تجيبه؟ زيدا أكرمته، لماذا قدم؟ حتى يأتي الجواب موافقا للسؤال.
أكرمت عليا، عليا أكرمته، أكرمت عليا سؤال، عليا توافقه، عليا أكرمته، موافقة؟
لا، هذه ليست موافقة، لا موافقة في التقديم، تقدم هنا، أنت ذكرت عليا حتى توافق، الذكر كان يعني حصلت الموافقة هنا بالذكر، نحن نريد الموافقة التي تحصل بالتقديم، الموافقة التي تحصل بالتقديم هي مثل التي ذكرناها، أنه المفعول متقدم، فأنت في الجواب تأتيه بجملة فعلية مفعوله متقدم. طب وضرورة الشعر، أمثلة كثيرة، أو رعاية السجع والفاصلة، شرحنا السجع والفاصلة، الفاصلة في القرآن، السجع في غيره، طب ونحو ذلك. ظهر أنه يؤذن وأننا أخذنا أزيد من الوقت، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.